بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا أخ يقول إن بعضهم أخذ منه دفترا يوم الأحد كأنه يريد أن يكتب ثم نسيه، المعطي نسي المعطى، فإذا كان الدفتر مع الأخ يرسل به إلي وصاحبه يأتي إليه بعد الدرس. وهذا أخ أيضا يقول هل يؤخذ بهذه النواقض مباشرة في تكفير من وقع فيها أم هناك شروط أخرى؟ التكفير على قسمين: تكفير مطلق وتكفير المعين، وليس كل من وقع منه فعل كفري يعد كافرا، لأنه قد يكون مخطئا، يعني قد يكون ناسيا أو وقع منه خطأ في اللفظ، كمثل ذلك الذي قال أنت ربي وأنا أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وقد يكون جاهلا فيما يصلح الجهل به على ما تقدم في الدرس الماضي، ولأجل ذلك، وقد يكون أيضا متأولا بتأويل سائغ أو بتأويل هو ليس التأويل بصحيح، ولكنه تأويل يمنع من إطلاق الكفر عليه. فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في فتنة خلق القرآن كان يقول هو وكثير من أئمة السلف من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ويدخل على المأمون وهو ولي الأمر في ذلك الوقت فيخاطبه فيقول يا أمير المؤمنين، وقعت في أكثر من لم يرى المأمون. طيب، فكان يدخل على الخليفة التي حصلت الفتنة في عصره ويقول يا أمير المؤمنين، فالشاهد ومع ذلك أيضا فإن العمل يكون يعني بما ظهر، العمل بما ظهر، إذا ظهر من حال ذلك الذي وقع في الكفر أنه ليس بجاهل لكونه بين أوساط المسلمين، وعلم أن الحجة قد بلغته وأعرض عنها، فعند ذلك يعمل بهذا الظاهر. فهذه المسألة نحن طلبة العلم لا نتجرأ عليها، وإنما ترجع إلى أهل العلم الراسخين خاصة في تكفير المعين. نحن نذكر ما ذكروه من النواقض وبعض القواعد التي ذكروها، ولكن تكفير المعين هذا أمر يحتاج من الإنسان إلى إسناده إلى أهله، إلى أهل العلم. أخوان يقول لو تجعل الدرس اليوم قصيرا من أجل سبب الجو، لو عكست أصبت، فإن لطافة الجو وحسنه يستدعي التطويل. أخ يقول هل يوجد دليل من السنة على الناقض الخامس؟ ما هو الناقض الخامس؟ من أبغض شيئا مما جاء به الرسول. قال الله عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، فكانت هذه الكراهة لما أنزل الله عز وجل سببا لإحباط أعمالهم. طيب، ثم أيضا يسأل أكثر من أخ عن الدرس الذي يكون بعد هذا، إذا جاء قرب الوقت ننظر كم بقي إلى رمضان، ننظر إذا انتهينا من هذا كم بقي إلى رمضان، فلا نستعجل. وهذا أيضا مسألة التدرج في الدروس، هذا أمر مهم أوصي نفسي وإخواني به أن الطالب يتدرج، وهذا من التأصيل العلمي الصحيح أنه يتدرج في العلم، فيأخذ الكتاب الأول ثم الذي فوقه ثم ما فوقه هكذا. هذا وجدناه من أنفع ما يكون لطالب العلم، أخذ درس بعد درس، سواء كان هذا الأخذ عن مدرس واحد إن تيسر، أو عن أكثر من مدرس، أو عن أكثر من مدرس، هذا يسمى التدرج، أن الإنسان يأخذ العلم شيئا فشيء، شيئا فشيئا، يبدأ بالكتاب الصغير ثم الذي فوقه. وقد قال الله عز وجل كونوا ربانيين، وفسرت من ضمن تفاسيرها الذين يأخذون صغار العلم قبل كباره. وهذه هي الطريقة الصحيحة لأخذ العلم، أن الإنسان يتدرج فيه، سواء كان هذا الأخذ عن مدرس واحد أو عن أكثر من مدرس. وهذا هو شأن الطلاب في هذا الدار. ما استفدنا في النحو حتى أخذنا بهذه النصيحة، فلزمنا شيخنا أبا بلال حفظه الله من المتممة إلى الأوضح، درس بعد آخر بعد آخر بعد آخر. وكذلك أيضا في كل فن من الفنون، العمل عند طلاب هذه الدار والمتمكنين منها أن عامتهم أو أكثرهم على هذا الأمر، إذا فتحوا لإخوانهم في فن من ما يحسنونه يرتقون بهم شيئا فشيئا، وأنت تجلس حيث تستفيد. وعامة أكثر أو أغلب المدرسين في هذه الدار المباركة على خير، وعندهم من الحصيلة التي تؤهلهم لتلك الدروس. والمدرس بين أمرين، إما أن ماذا بارك الله فيك، فبعض المدرسين ربما قل الحاضرون عنده فضجر، وبعضهم ربما كثر الحاضرون عنده فحصل منه الغرور والعياذ بالله، وكل هذا من الشيطان. فالإنسان يقصد بتدريسه لإخوانه أن يراجع معلوماته وأن ينفع إخوانه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولا ينبغي لمدرس إن قل من يحضر له أن يضجر، أو إن كثر أن يغتر. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه القول المفيد أن بعضهم كان يحضر له الواحد والاثنان من الطلبة، وآخرون ممن هم ملتصقون بالولاية يحضر لهم المئة. أولئك لهم أغراض، الذين هم ملتصقون بالولاية لهم أغراض من التقرب إلى ذلك الشخص الذي يأخذون عنه. وأما الشوكاني رحمه الله قبل أن يلي القضاء، فلما كان متجردا كان الحاضرون عنده قليل. فالإنسان ربما إذا قل الحضور تكون الاستفادة من الطلاب من ذلك المدرس أكثر من ما إذا كثروا، وأحيانا بالعكس. والعمل كله أو الأمر كله على أن الإنسان يعتني بقلبه ويعالج نيته ويستعين بالله عز وجل، ولا يترك للشيطان عليه سبيل، ولا يترك للشيطان عليه سبيلا. فأوصي إخواني بالتدرج، وكذلك أيضا بالمراجعات، فهذه حصل نفعها مراجعة الدروس، تأخذ لك شخصا أو شخصين، أخا أو أخوين أو ثلاثة أو أربعة أو ما تيسر، ثم تراجع معهم الدروس. وما ذكره السائل في الدرس الماضي مسألة هل يمكن أن يدرس الشخص إذا درس هذا الدرس، أقول الإنسان لا ينبغي له أن يستعجل. مسألة أنك تراجع مع إخوانك هذا الدرس هذا أمر جيد ومفيد، ولكن أن يفتح الإنسان فيه درسا ينبغي له أن يتأخر ويتزود أكثر، لأنك في هذه الحال تكون لا معلومات عندك إلا ما ألقاه إليك المدرس الأول. ولكن إذا صعدت في الكتب التي تدرسها، وكذلك حصل لك اطلاع في الكتب هنا وهناك وتقييد فوائد في هذه المسائل، بعد ذلك تقوى عندك الملكة ويعينك الله عز وجل وتكثر المعلومات، فعند ذلك تدريسك لإخوانك أنفع من أن تصب لهم ما سمعته من المدرس الأول، لأن المدرس الأول ليس بمعصوم، قد يحصل منه أنه ينقل مثلا نقلا أو يهم في شيء أو تسبق لسانه أو ما أشبه ذلك، فإذا صعدت أنت ونظرت واطلعت وقرأت فعند ذلك تستطيع أن تميز وأن تفيد إخوانك أكثر. هذا الذي قصدته في الدرس الماضي. وفي مسألة الفتوى فرق بين أن يتصدر الإنسان للفتوى وبين أن ينقل كلام العلماء في مسألة ما. طالب العلم إذا سئل في قريته أو إذا احتيج إليه فسئل بين إخوانه ينبغي له إن وجد من هو أعلم منه وكان الأمر فيه متسعا يحيل عليه، فكان الصحابة يتدافعون الفتوى، وإن حصل ما يستدعي أن يخبر السائل بشيء من مما يعلمه فإنه ينقل له كلام أهل العلم، مثلا فيقول الذي يعرفه أن العالم الفلاني أفتى بكذا ودليله كذا، فهذا يكون من باب النقل مع الاعتناء بالدليل، والله المستعان. ومسألة يعني ماذا بارك الله فيك، نحن لما فتحنا هذا الدرس ما قلنا سنفتح سلسلة أو غير سلسلة، نحن فتحنا درس الأصول الثلاثة، وبعد ذلك رأينا أن الأنسب للطالب أنه يأخذ بعد ذلك كتابا ثم هكذا حتى يستر الله عز وجل وحتى يعين الله سبحانه وتعالى بفهم شيئا من هذه المسائل. فالتدرج مطلوب سواء كان عندي أو عند غيري، وكذلك سواء انقطعت أو وصلت، أنت لا تنقطع، خذ الكتاب الذي بعده والذي بعده حتى يفتح الله عز وجل عليك. طيب يا إخوان، الناقض السابع، يقول الأخ هل يصح قوله عليه الصلاة والسلام في فمن رغب عن سنتي فليس مني، أن يكون دليلا على هذا الناقض؟ الذي يرغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويرغب عن هديه مبغضا له وكارها له ويبغض ويرغب عن دينه كراهية له، فهذا داخل، فهذا داخل. ولذلك أدب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام الثلاثة الذين ذكروا له ما ذكروا مما يظنونه أنه أنفع وأنه أقوى في العبادة، فأدبهم بهذا التوجيه النبوي العظيم فتركوا ذلك، لأن هذا هو الظن بهم عليهم رضوان الله. قال رحمه الله تعالى السابع السحر، قال ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. السحر في اللغة كما عرفت أنه ما لطف مأخذه ودق، معنى ما لطف مأخذه ودق أنه الشيء الذي يكون بلطافة وخفية ولا يدرك، يعني لا يستطيع الإنسان العادي أن يدركه، وذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى أن السحر لا يمكن أو يتأثر أن يعرف بتعريف جامع مانع، وما هو السبب في ذلك؟ كثرة الأنواع التي تندرج تحته، السبب كثرة الأنواع التي تندرج تحته. والسحر له حقيقة وليس مجرد تخيل، بل له حقيقة، لأنه يمرض وربما قتل، يصاب الإنسان بضيق الصدر و يصاب كذلك أيضا ربما بأشياء تظهر على جسده وعلى جلده، وربما انتفاخات، وربما صداع، وربما كذلك أورام أو ما أشبه ذلك. هذا كله يدل على أن السحر له حقيقة. ومما يدل على ذلك أيضا أن منه ما يكون عن طريق الشرب، مثلا يشرب الإنسان السحر فيستقر في بطنه فيصاب بشيء مما يمرضه وربما قتله والعياذ بالله. فإذا السحر له حقيقة، والسحر الذي يكون باستخدام الشياطين فإنه لا يتوصل إليه إلا بعد الكفر بالله عز وجل، إلا بعد الكفر بالله عز وجل. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا هو الشاهد على هذا الناقض الذي هو السحر. وأما ما ذكر في هذه الطبعة من قوله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، هذا فيه أن تعلم السحر يضر ولا ينفع، وهذا وحده لا يكفي في الكفر، لأن بعض الأشياء يتعلمها الإنسان تضره ولا تنفعه وتكون معصية ليست بكفر، ليست بكفر. ولكن الدليل عليه هو قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله عز وجل بعد هذه الآية بعد هذا الموضع من هذه الآية ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فقوله ولو أنهم آمنوا واتقوا مفهومه أنهم لم يؤمنوا ولم يتقوا بتعلمهم السحر، وما لهم في الآخرة من خلاق هذا أيضا مجموع هذه الأدلة تدل على كفر الساحر. قال ومنه الصرف والعطف. الصرف نوع من أنواع السحر يصرف الشيء عن الشيء، الحبيب عن حبيبه أو الشخص عن الشخص. والعطف ضده، يقرب الشخص من الشخص بهذا العمل، وهذا هو سحر التفريق في الصرف. قال الله عز وجل فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وخص ذكر المرء وزوجه لشدة العلاقة بينهما، فما سواهما من باب أولى، بين الأخ وأخيه، بين الأب وأبيه، وهكذا. قال وما هم بضارين به من أحد، قال والعطف، العطف يعني المحبة، وهذا كثيرا ما تكون المحبة تنقلب بغضا، ينقلب السحر على الساحر كما يقال، فيبدأ أول الأمر بمحبة ثم بعد ذلك تختلط عليهم الأمور وتضطرب عليهم الأوراق والسحور والسحر وما أشبه ذلك، فتنقلب تلك المحبة إلى ضدها، إلى بغض وإلى كراهية، وأنه لا يطيق صاحبه. وذلك أيضا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أوائل مجموع الفتاوى جلد الأول، ذكر قاعدة مهمة وقاعدة مفيدة، حاصلها أن الإنسان ما اعتمد على شيء وتوكل عليه من غير الله عز وجل، إذا اعتمد الإنسان على غير الله عز وجل في جلب المنفعة أو دفع المضرة وأعرض عن الله سبحانه، فغالبا أو فيأتيه الخذلان من قبل تلك الجهة التي اعتمد عليها. يأتيه الخذلان من تلك الجهة التي اعتمد عليها، واستدل رحمه الله تعالى يعني نص عبارته عليه رحمة الله، قال أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب الضرر من جهته، فإنه يخذل، وتوكله عليه يوجب الضرر من جهته، فإنه يخذل من تلك الجهة قال وهو أيضا معلوم بالاعتبار والاستقراء، ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة، ولا استنصر بغير الله إلا خذل. وما هو الدليل؟ اسمع الدليل الآن. قال وقد قال الله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. قال الله عز وجل كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. هذه فائدة عظيمة، أن الإنسان ما اعتمد ولا توكل على غير الله ولا استنصر بغير الله إلا جاءه الخذلان من تلك الجهة التي اعتمد عليها. فالكفار اتخذوا تلك الآلهة لأي شيء؟ ليكونوا لهم عزة، فجاءهم الخذلان من تلك الجهة فكفروا بعبادتهم وكانوا عليهم ضدا. وتذكرون أمثلة على ذلك مما ذكر الشيخ في الاستقراء، أنه من باب الاستقراء. نعم ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى في أدب الطلب نقرأه هذه الأيام لما ذكر بعض القصص أو بعض القصص التي حصلت له مع بعض من كان يؤلب عليه ويدخل عند الحكام لأجل الإغراء لأجل ماذا؟ الإضرار به. فماذا يكون مصيره؟ أين يكون مصيره؟ يكون مصيره أنه يخذل وأنه ربما أهين وربما ضرب وربما حصل له شيء من تلك الجهة التي اعتمد عليها من جهة السلطان. طيب إذن هذا هو الناقض السابع. فمن فعله يعني السحر أو رضي به كفر، لأن فعله لا يتوصل إليه إلا بالكفر، والرضا بالكفر كفر. وذكر الآية. ومن هذا أيضا التنجيم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، زاد ما زاد. والذي ومن أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. قال الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذا تكلمنا على الموالاة بشكل عام فهي تنقسم إلى قسمين: موالاة الكفار، موالاة الكفار منها ما هو كفر وهو موالاتهم حبا لدينهم وفرحا بانتصارهم على المسلمين، حبا لدينهم وفرحا بانتصارهم على المسلمين. فهذا هو التولي وهو كفر. قال الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وأما الموالاة التي تكون لأجل مصلحة من مصالح الدنيا مع حبه لدين الإسلام وبغضه لدين الشرك والكفر، ولكنه فعل ذلك لمصلحة دنيوية، فإن هذا كبيرة من الكبائر، فإن هذا كبيرة من الكبائر. ويلحظ من تعبير الشيخ رحمه الله بقوله مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، يلحظ أنه أراد القسم الأول الذي هو التولي، لأن المظاهرة فيها معنى الحب، فيها معنى الحب. فمجرد الإعانة على المسلمين بقول أو نحوه مع حبه لدين الإسلام وبغضه لدين الكفر، هذا كبيرة من الكبائر. وأما المظاهرة، مظاهرة المشركين التي تشعر بحب الشرك وأهله وبغض الإسلام وأهله، فإنها ناقض من نواقض الإسلام والعياذ بالله. هنا تنبيه في حول هذا الناقض، وهو أن الله عز وجل استثنى من ذلك من الموالاة المحرمة، استثنى شيئا وهو كما قال الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تتقوا منهم تقاه. هذه حال ضرورة، حال ضرورة أن المسلمين إذا وصلوا إلى مثل هذه الحالة الضرورية التي يظهرون فيها بعض الموالاة للكفار لأجل اتقاء شرهم، فإن هذا مما استثنى الله عز وجل، إلا أن تتقوا منهم تقاه. وهذا يكون عند ضعف المسلمين وحاجتهم إلى مثل ذلك، وهذا ليس كمذهب التقية الذي هو عند الرافضة، فإن التقية عند الرافضة دين يتخذونه مع كل أحد، ولكن هذا الأمر الذي هو أن تتقوا منهم تقاه إنما هو في حالات خاصة يخشى المسلمون منها على أنفسهم من الكافرين. وهذه أيضا من المسائل الكبار التي يرجع فيها إلى أهل العلم عند حدوثها. إذن هذا هو الناقض الثامن، ولا يلزم من التعامل مع الكافرين في التجارة موالاتهم، ولا يلزم أيضا من المعاهدة بين المسلمين وبين الكافرين في بعض الأمور، لا يلزم منه الوقوع في الموالاة وفي هذا الناقض، ولا يلزم من الصلح مع الكافرين الوقوع في هذا الناقض، فإن ما تقدم كله قد حصل أو قد جاءت الأدلة بإباحته، الصلح مع الكافرين بالشروط المعتبرة، وكذلك أيضا مسألة البيع والتجارة مع الكافرين بالضوابط الشرعية، وكذلك ماذا بارك الله فيك المسألة الثالثة التي هي ماذا يا إخوان؟ المعاهدة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. طيب يا إخوان، الناقض التاسع والعاشر إن شاء الله تعالى نأخذه في الدرس القادم. أخا يقول: ما حد الضرر الذي يكون عذرا للناقض؟ يقول الشيخ السعدي عليه رحمة الله عند تفسير هذه الآية قال: أي تخافوهم على أنفسكم فيحل لكم أن تفعلوا ما تعصمون به دماءكم من التقية باللسان وإظهار ما به تحصل التقية، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.